أنا مع مادة العقيدة، شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا 19 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو قواعد في أدلة الأسماء الحسنى والصفات العليا للعثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في قواعد في أدلة الأسماء والصفات: القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا.
القاعدة الأولى توقيفية الأسماء والصفات على النصوص. القاعدة الثانية إجراء هذه النصوص على ظاهرها. إذا مصدر الاستدلال في الأسماء والصفات توقيفي، وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. القاعدة الثانية إجراء هذه النصوص على ظاهرها، وأن ظاهرها هو المراد، إلا أن يأتي دليل يخرجها عن هذا الظاهر. طيب، القاعدة الثالثة في الأدلة. نعم.
القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل.
ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية هي مجهولة. فإذا قلنا بأن النصوص في الصفات تجرى على الظاهر. طيب، الظاهر هذا نقول من جهة المعنى فهو معلوم لنا، هذه النصوص نصوص الصفات معلومة المعنى لنا، معلومة المراد لنا، فكل نصوص الصفات معلومة المراد بالنسبة لنا. طيب، ومجهولة باعتبار آخر، ألا وهو الكيفية، فالكيفية بالنسبة لنا مجهولة، فلهذا نفوض الكيفية ونتكلم في المعنى. إذن سؤال: ما تقسيم الصفات باعتبار العلم بها والجهل بها؟ ما تقسيم الصفات باعتبار العلم بها أو الجهل بها؟ الجواب: تنقسم الصفات إلى قسمين، القسم الأول ما هو معلوم لنا فيها، ما هو معلوم لنا فيها، وهو المعنى والمراد، وهو المعنى والمراد. فجميع صفات الرب سبحانه وتعالى معلومة من جهة المعنى والمراد، ولا توجد صفة يجهل المراد منها، يجهل المراد منها من جهة المعنى، من جهة المعنى. الثاني: مجهولة لنا من جهة الكيف، فالكيف في الصفات مجهول، فلا يعلمه أحد، فلا يعلمه أحد. إلا الله. سؤال: هل نصوص الصفات من المتشابه؟ هل نصوص الصفات من المتشابه؟ الجواب: التشابه على قسمين. التشابه على قسمين: تشابه نسبي وتشابه مطلق. فأما معنى النصوص، فأما معنى الصفات فقد يشتبه المعنى على أحد، لكن يعلمه غيره، فيكون هذا من التشابه النسبي. ولا يوجد صفة من المتشابه المطلق في المعنى، من المتشابه المطلق في المعنى، يعني ما في صفة لا نعلم معناها أبدا، نقول الله يختص بعلم معناه، لا يوجد. وأما التشابه المطلق، وأما التشابه المطلق فهو من جهة الكيف، فما يعلم الكيفية إلا الله. فكيفية الله. وفي هذا الرد على من يقول بأن نصوص المتشابه، نصوص الصفات من المتشابه، نصوص الصفات من المتشابه. طيب، سؤال: ما الفرق بين مذهب المفوضة ومذهب أهل السنة؟ ما الفرق بين مذهب المفوضة ومذهب أهل السنة؟ الجواب: مذهب المفوضة أنهم يفوضون الكيف والمعنى. وأما مذهب السنة والجماعة فإنهم يفوضون الكيف ولا يفوضون المعنى. سؤال: إذا قيل ما معنى الوجه والأصابع فما الجواب؟ إذا قيل ما معنى الوجه والأصابع وغير ذلك من الصفات الذاتية الخبرية، وغير ذلك من الصفات الذاتية الخبرية والفعلية كذلك، كالنزول والمجيء. الجواب: نقول إثباتها على الحقيقة، نقول معناها إثباتها على الحقيقة، من غير تحريف. للمراد منها وبالنسبة للصفات الذاتية الخبرية يمكن أن نقول بالإضافة إلى ذلك هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء أما مثل الاستواء فإننا نقول معناه على وارتفع، استوى على بمعنى على وارتفع. يبقى إذن هذه النصوص معلومة لنا، الصفات معلومة لنا باعتبار واعتبار المعنى، ومجهولة لنا باعتبار وباعتبار الكيفية. طيب سؤال، لماذا لا نتكلم في كيفية الصفات؟ الجواب: لأن الكيفية لا تعرف إلا من طرق، هي واحد أن يخبر الله بها، اثنان أو يخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أو يكون لها مماثل ونظير فنلحقها به، وكل ذلك غير موجود، فلهذا نفوضها، طيب ما الدليل على كل ما سؤال؟ ما الدليل على كل ما سبق من كلام السلف؟ الجواب: قول مالك ابن أنس رحمه الله، لما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ففرق بين المعنى وبين الكيفية، نعم.
وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمن
قوله إذا قلنا دل عليك السمع والعقل، ما معنى السمع؟ يعني الأدلة النقلية، نعم.
أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
سؤال: ما وجه الاستدلال بهذه الآيات؟ ليتدبروا آياته، لعلكم تعقلون، لتبين للناس ما نزل إليهم. الجواب: وجه الاستدلال في هذا أن التدبر لا يحصل إلا بمعرفة المعنى والمراد. أن التدبر لا يحصل إلا بمعرفة المعنى والمراد، فما لا يعلم معناه لا يقع ولا يصح تدبره، لا يقع ولا يصح تدبره. نعم.
والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم بطلان
دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وتفويض الكيفية، تفويض الكيفية، وأننا لا نعلم عن كيفيتها. نعم.
وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة:
احنا بينا ان طريقة المفوضة هي تفويض الكيف والمعنى، وان هذه طريقة باطلة، مع ان البعض نسب اليها طريقة السلف، انها طريقة السلف اللي هو التفويض، اللي هو عدم التكلم في المعاني والكيفيات، اللي هو يعني نقص طريقة السلف هي عدم التكلم في طريقة المفوضة، هي عدم التكلم في المعاني والكيفيات. أما طريقة السلف فإنهم يفرقون بين المعنى وبين الكيف، أما المعنى فإنه معلوم المراد منه، وأما الكيف فإنه مجهول ماذا الكيف. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال رحمه الله: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن.
إذن الأمر بالتدبر رد على من يقول بتفويض المعنى. نعم. يعني نقول سؤال: ما هو الرد على من يقول نفوض معاني الصفات؟ ما هو الرد على من يقول نفوض معاني الصفات كما نفوض الكيفيات؟ كما نفوض الكيفيات؟ الجواب الرد عليهم يكون بقول الله عز وجل: ليتدبروا آياته. وقول الله عز وجل: لعلكم تعقلون. وهذا يتنافى مع الجهل بالمعنى، إذ لا يصح التدبر إلا بمعلوم المعنى. طيب سؤال: هل قاعدة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وما المراد منها؟ وما المراد منها؟ الجواب: أراد من هذه العبارة من قالها أن طريقة السلف أسلم وهي التفويض، وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهي التأويل، وهو ما نسميه التحريف. فجمعوا بين التفويض والتحريف، وهذه باطلة، فلا التفويض ولا التحريف منهج للسلف، وإنما طريقة السلف الصالح أسلم وأعلم وأحكم، وإنما طريقة السلف الصالح أسلم وأعلم وأحكم، وهي إثبات الأسماء والصفات، إثبات الأسماء والصفات على نحو ما جاء في القرآن والسنة، على نحو ما جاء في القرآن والسنة، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. يبقى سلفنا غير سلفهم، فسلفنا النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، وسلفهم متقدموهم، المتقدمون منهم، سلفهم أو المتقدمون منهم. يعني انتبهوا لما يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ما هو قصدهم السلف الصالح النبي والصحابة وكذا، قصدهم من سبق منهم الذين كانوا مفوضة، كانوا يفوضون، ثم الخلف الذين صاروا يحرفون. ولهذا عندهم كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وكذا، مثل ما عندنا تماما. لكن من السلف؟ كل خير في اتباع من سلف، من السلف؟ من السلف؟ هو النبي والصحابة والتابعون وتابعو التابعين، يستدلون بالأئمة السابقين؟ لا، إنما المراد بماذا؟ السلف هذا عندهم هم المتقدمون منهم، متقدمون من هؤلاء الأشاعرة. فهذه مسألة مهمة. نعم.
إلى أن قال رحمه الله: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن.
ما لازم مذهب المفوضة؟ سؤال: ما لازم مذهب المفوضة؟ الجواب: لازمه أن يكون ما وصف الله به نفسه، أن يكون ما وصف الله به نفسه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الأنبياء معناه فضلا عن غيرهم، لا يعلم الأنبياء معناه فضلا عن غيرهم، وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. نعم.
قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول
وكذلك من اللوازم يلزم أيضا أن كتاب الله ليس كتاب هداية في أهم موضوعات وهو الصفات نعم.
قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
نعم. انتهى. نعم. يبقى ما حكم المفوضة؟ الجواب قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه قول المفوضة من شر أقوال أهل البدع والانحراف والإلحاد من شر أنواع أهل البدع والإلحاد لأنه يؤدي إلى تعطيل ما في القرآن الكريم من أجل معاني هذا الموضوع العظيم. نعم. وللأسف ينسبون التفويض إلى مذهب السلف وهذا اغتر به كثير من الناس ظن أن التفويض هذا مذهب السلف ولهذا لما بعضهم رجع عن علم الكلام أو كذا رجع إلى مذهب المفوضة ظن أن مذهب المفوضة هو المذهب الصحيح وأنه يسلم لنا هذا الباب بماذا؟ بأننا نثبت هذه الصفات كما جاءت في القرآن لكن لا نتعرض لمعانيها ولا لكيفيتها بعدما كانوا ينفون هذه الصفات لا يقولون لا نحن نثبتها نثبت استواء ونثبت وجها ونثبت يدين لكن ما معنى الوجه ما معنى اليدين هذا لا نتكلم فيه وظنوا أن هذا هو مذهب السلف وإن الله وإن الله راجعون وهذا هو مرادهم لما قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم مراد بالسلف سلفهم هم من الذين كانوا يرون التفويض ولهذا لا إشكال عند الأشاعرة في التفويض لو قلت نثبت استواء ولا نتكلم في معناه نثبت وجها ولا نتكلم في معناه لا إشكال عندهم إنما الإشكال عندهم أن تثبت وجها على الحقيقة أن تثبتها أصابع على الحقيقة هذا هو الإشكال عندهم لكن هل عندهم إشكال أن تقول نثبت وجها؟ لا. أو نثبت يدين؟ لا. قد تقول كيف يا شيخ نتعلم من هؤلاء ينفون هذا لا انتبه لا إشكال في إثبات الأشاعرة للوجه والأصابع واليدين كذا لكن بشرط أن يكون إثباتا مع التفويض لكن هتتكلم في المعنى خذ المعنى عندنا هو المراد باليدين ماذا المراد باليد القدر المراد بالوجه الذات المراد بكذا كذا إلى آخره هذا هو الكلام ولهذا الأشاعرة يدور مذهبهم بين التفويض والتحريف. سبحان الله، هذا اللي خال على النووي ظهرا إلى قبل موته، فإنه قد رجع عن هذا المذهب، وخال على ابن حجر في كثير من المواضع، أن مذهب السلف هو هذا، أن مذهب السلف هو هذا، وكثير من العلماء خال عليهم هذا الأمر، والحمد لله على الهداية للسنة. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن ينتشر منهج السلف اليوم في كتب عظيمة كثيرة، وإن لم توجد أئمة على مستوى السلف لا في كثرتهم ولا في قدرهم، لكن وجدت كتب ربما أكثر من الأول بكثير، وانتشرت الكتب فكانت حججا، لما قلت الأئمة كثرت كتب الأئمة. سبحان الله، لما قلت الأئمة كثرت كتب الأئمة فعوضوا، مثل لما قل الحفاظ للسنة كثرت كتب السنة الحديث وتدوين السنة. يعني في صدر الأمة لم يكن التدوين كما جاء في من بعدهم، لأن صدورهم كانت دواوينهم، فلما قل الحفظ في الصدور كثر في السطور وكثرت الدواوين. أيضا لما قل أهل السنة والجماعة في العلماء الكبار الفحول وكثر أهل البدع والانحراف كثرت كتب أهل السنة والجماعة. فالآن يا إخواني الذي نعرفه مذهب السلف وهو سهل بالنسبة لنا، هذا كان صعبا بالنسبة لمن يفوقوننا في العلم مرات ومرات ومرات. يعني من أنا وأنت ومن ابن حجر؟ من أنا وأنت ومن البيهقي؟ من أنا وأنت ومن الطحاوي؟ من أنا وأنت ومن الخطابي؟ والنووي فحول، والعراقي والشوكاني صنعاني، أسماء يا إخواني أسماء. وسبحان الله، هذه المسائل التي تعد عندنا اليوم مفاتيح. هل لأننا أعلم وتبحرنا ونظرنا في كتب المتقدمين من الكلاميين وكذا وخرجنا لأننا وجدناها سهلة غضة طرية؟ نحن قطفناها لأن مستوانا ليس يحتمل أكثر من هذا. لو لم تعطى لنا هكذا، يعني احنا بنعتبر ايه عندنا السؤال والجواب. عارفين كتب الرياضيات جيب لك امتحان والجواب فين؟ في الاخر. فانت بتقلب الصفحة تجيب الجواب على طول. بتقلب الصفحة تجيب الجواب، انما عشان تجيب الجواب بقى بالاستنباط والنظر اهو نفسي، يعني كهذا كأن هذا مثال تقريبي، كأن هذا مثال ايه تقريبي. قال الذي رزق الله بإمام سنة وكذا، الحمد لله المناطق اللي ما فيها كانت السنة ظاهرة والأئمة متواجدين وكذا خافية فعلا، لأنه بيحتاج إلى استنباط حتى تخرج. وبعدين في أفاضل مثلا وقعوا في هذه الأشياء فكان التقليد وغير ذلك. يعني ما تجد العراقي، شوف العراقي الحضارة بالمدرسة، العراقي ابن حجر ابن الملقن، كلها المدرسة ومن بعد السخاوي الصوت، كل المدرسة دي وجد فيها موجود، بخلاف مدرسة ابن تيمية. لما كان ابن تيمية الرأس كانت فروعه تابعة له، لكن العراقي الرأس عند بعض الأشياء هذه فكانت فروعه تابعة له. لما تجد مدرسة الصنعاني ومدرسة اليمن وكذا، أيضا الغالب أن الفروع كانت تبعا له. أئمة الدعوة في نجد لما كان رسول بن عبد الوهاب وجدنا الفروع تبعا له. سبحان الله، لهذا الإمام السلفي إذا وجد في مكان حصلت البركة بإيه؟ بوجودي واتضح المنهج. حتى عندك إلى اليوم المشايخ الذين تصدرون الدعوة تجد الشيخ الواضح، تجد المسائل واضحة عند طلاب، تجد الشيخ عند إجمالات ما زالت عند طلاب الإجمالات. يبقى الطالب طالب يعني جيد ومحب للسلف ويرفع سنة، ولما تأتي تفتحه في مسائل تجده جاهلا بها، بل ربما نفس طريقة شيخ. اترك هذه الأشياء، ما نهتم بها، هذه الأشياء تغر صدور وتمزق الصف، ونحن كذا، واحذر الغلو هذا، هذا كذا، هذا لا ننتفع به، الذين يتربصون والذين يتكلمون والذين يفعلون، نفس المدرسة. أنا لسه يعني من قليل يعني سويعات أستمع مقطع لأحد الكبار مثلا، وبيسأل عن مسألة يعني بعض المشايخ بيجرح بعض الناس، يعني كل نطبع على يديه العلم، فبيقول أنا هذه الأمور يدخلها الأهواء كثيرا، وهذه الأمور كذا، وأنا يعني لا أرى مثل هذا، وعلينا أن نهتم بالعلم. طب هذا الكلام يفرح به من؟ يفرح به أهل البدع والهواء. طب ما نفصل، نقول نهتم بالعلم ونهتم بكذا، وهذا الأمر لابد أن يقوم على ساق الدليل، وهذا علم عظيم لكن له شرطه وله كذا وله كذا، فمن قام بحقه فهو محمود، وهذا من جهاد في سبيل الله. وأما من تجاوز وتطاول على العلماء بدعوى الجرح والتعديل ولم يكن عنده الضوابط وغير ذلك، فهذا على خطر عظيم. يبقى هنا سددت الباب أمام من؟ أمام من يريد أن يقتنص مثل هذه الأجوبة، وفي نفس الوقت أيضا ما فتحت الباب أمام الفوضويين الذين يجرحون ويعدلون بلا ماذا؟ بلا دليل وبلا بينة، إنما أعطي جوابا، هذا يقوم على هوى وهذا يقوم على أغراض وهذا يقوم على كذا، وينبغي لنا أن نهتم بالعلم، وكأن هذا الباب محذوف من العلم، وكأن هذا الباب ليس عليه أثارة من علم، مع أن القائل هذا مثلا قد تجد له ردودا على مخالفين. طب كيف هذا أصلا؟ ولهذا نقول غالبا ما تجد الفرع ناتجا عن الأصل ومتأثرا به. ولهذا قال السلف من توفيق الله عز وجل للحدث والأعجب كذا أن يوفق لصاحب سنة، أن توفق لصاحب سنة، هذا سبب عظيم جدا في معرفة الحق. ولهذا أنا أعطيتك مدارس، يعني ما أعطيتك أشخاص، أعطيتك مدارس، مدرسة ابن تيمية، انظر مدرسة التحقيق السلفي القح عن ابن تيمية ابن القيم، عن ابن تيمية ابن عبد الهادي، عن ابن تيمية، شوف مدرسة، والمز وابن كثير والمدرسة سلفية قح تحارب إلى الآن. طب لما جاءت مدرسة ابن عبد الوهاب، مدرسة سلفية قح قامت على توحيد العبادة. ولهذا تجد الصوفية والأشعرية ابن تيمية ابن تيمية نظرا لرده على الفرق وكذا ومن هؤلاء الأشعار، طيب ابن عبد الوهاب لماذا؟ نظرا في رده على لرده على القبوريين وكذا وتحرير توحيد العباد. لما تجد المدرسة العراقية مدرسة جيدة حديثيا مجددة، مجددة في الحديث، ولكن تجد في هذا الباب عندها لوثة في هذا الباب. تجد أيضا مدرسة صنعاني والشوكاني وهؤلاء ونفس المسألة. نعود اليوم نجد انه مدرسة ابن باز رحمة الله عليه والعثيمين وابن ابراهيم وكذا ايضا مدرسة سلفية مثلا قح، تجد في المقابل ايضا يخرج لك مدرسة سلمان وصفر وكذا مدرسة، هناك مدرسة ايضا في العالم الاسلامي بقى مدرسة عريفي ومدرسة مأربي ومدرسة حلبي ومدرسة حسان وحويني ومدرسة، هذه مدرسة ايضا تمسك العصا من المنتصف، هي مدارس، هي مدارس يعني. ولهذا أنا دائما حينما أسمع مقطعا لشيخ دائما في مخيلتي من الذي يجلس أمامه أقول مساكين هؤلاء. طب هذا شيخ وأخطأ، هذا شيخ وانحرف في المسألة، المشكلة أن بيتبناها من؟ الطلاب، بيتبناها الطلاب، لأن الشيخ بتجده منتشيا منتشرا وبيعرض، يعني ما فيش احد بيرفع يده حتى يقول له كذا، يبقى القول ما قال. فلهذا من توفيق الله أن توفق لصاحب سنة. فهؤلاء علماء فحول ومع ذلك في مثل هذه الأحرف أخطأوا فيها. ما السبب؟ ما السبب؟ أمران. الأول غياب الحق في هذه المسائل بالنسبة لهم، لم تصلهم عن طريق مصنفات السلف. طب والثاني؟ وجود العلماء المقتدى بهم عندهم الذين هم على هذا المنهج، وجود العلماء المقتدى بهم عندهم في هذا المنهج. يبقى انت اجتمع لك الامران، الاول غياب المنهج السلفي، الثاني وجود من يخالف، وجود من يخالف. لا شك ولا ريب ولا ريب ان الشيخ مؤثر في طالبه، لا شيء، لا شك ولا ريب. مثل ما تقول الاب الام مؤثران، لكن بنسب، بنسب توجه الشيخ في هذا توجيه الطلاب شئت ام ابيت. انت ممكن تختلف معه في اشياء، في كذا، يعني كما نقول مقل ومستكثر، في من يكون كالشيخ بنسبه كبيره، في من يكون بنسبه وسط، في من يكون، لكن في العموم في تاثر، في العموم فيه تاثر. هذا امر معروف، هذا امر معروف. قال السلف الناس في حجور العلماء كالأبناء في حجور الآباء، كالأبناء في حجور الآباء. الأم مؤثرة، الأب مؤثر، وأيهما ألصق بالولد؟ الأم أكثر تأثيرا، أكثر تأثيرا في الابن الأم. نعم.
قال انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم.
أمين. كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. إذن هذه القاعدة الثالثة قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة ايه؟ ها؟ قاعدة خلاص نقول اكتبوا. اذا ما خلاصة هذه القاعدة باختصار، او ما اختصار، ما الاختصار لهذه القاعدة؟ الجواب بيان ان اسماء الله، ان صفات الرب عز وجل، ان صفات الرب عز وجل معلومة لنا باعتبار المعنى، ومجهولة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار الكيفية، ومجهولة لنا باعتبار الكيفية. وأننا بهذه القاعدة نرد على طائفة المفوضة الذين يفوضون المعنى والكيف، وطائفة المحرفة الذين يتكلمون في المعنى بلا بينة. نحن نرد على هؤلاء ونرد على هؤلاء. نعم.
بعض الإخوة الشيخان يسأل يقول أليس مذهب المفوضة يعد تعطيلا للصفات، إذ النتيجة هي عدم الإقرار بالصفات على ما ورد في النصوص؟
إقرار بها ألفاظ، هو دي الثمرة، ده اللازم. يعني أخذ من لازم مذهب المفوضة التعطيل طبعا، وتصبح الصفات عندهم ألفاظا فقط، ألفاظا فقط. إيه فائدة الألفاظ إذا لم يكن لها معنى نعلم ولا كيفية؟ إيه الفائدة؟ إذن هذا يؤول إلى التفويض، إلى التعطيل. نعم بالنسبة لنا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر طيب. في سياق.
نعم. ظاهر القاعدة الرابعة
ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام.
نعم لاحظ. إذن القاعدة هي ظاهر النصوص، قاعدة رابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. هذه القاعدة ما معناها؟ هذه القاعدة ما معناها؟ معناها أن ظاهر النصوص هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني في اللسان العربي، لا نقولها من المعاني فقط، أي معاني، معاني صحيحة، معاني باطلة، معاني خطأ، يبقى من معاني في لسان العربية، في لسان العربية بحسب ما جاء في لسان العرب، وهو يختلف باختلاف السياق، وهو يختلف باختلاف السياق، فيكون للفظة الواحدة معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، يبقى وضعوها في هذا السياق أعطوها معنى، وضعوها في هذا السياق الآخر أعطوها معنى آخر، فلا نقول هذا تناقض، لا، إنما اختلف المعنى باختلاف السياق. وكل مواضع الكلمة باختلاف السياق حقيقة في معناها وليس مجازا، لازم نضع الضابط دي. وكل مواضع الكلمة في جميع السياق حقيقة ليست مجازا، ليست مجازا. فاستفدنا فوائد، ما الفوائد المستنبطة من القاعدة؟ واحد، الفوائد المستنبطة من القاعدة، واحد، أن تفسير الظاهر، أن تفسير الظاهر يكون بحسب السياق العربي، يكون بحسب السياق العربي لا غير، لا غير. إلا أن يكون هناك حقيقة شرعية، لأن هناك حقيقة شرعية. تقيد هذا السياق العربي. طيب، اثنين، أن من سعة اللسان العربي، أن من سعة اللسان العربي أن يكون للكلمة معاني، أن يكون الكلمة معاني تحدد باعتبار السياق، باعتبار السياق، باعتبار السياق. طيب، ثلاثة، أن تنوع المعنى، أن تنوع المعنى باعتبار السياق، أن تنوع المعنى باعتبار السياق لا يخرجها عن حقيقتها، لا يخرجها عن حقيقتها، فكلها حقائق لا مجاز فيها، كلها حقائق لا مجاز فيها. انتبهوا الثلاث تقييدات دول، الثلاث تقييدات دول مهمة جدا. يبقى لما نقول الأصل في الظاهر هو أن نجزع على الظاهر ولا الظاهر متبادل، ده بحسب السياق العربي. الشيخ يقول ظاهر النصوص ما تبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف. طيب من الذهن من المعاني ماذا تبادر الذهن معاني؟ أي معاني؟ معاني تطرأ لي، معاني أفكر فيها كيفما يحلو لي، لا بحسب السياق العربي. طيب اثنان، أن السياق العربي ده يختلف باختلاف، أن المعنى العربي ده المعنى ده بيختلف باختلاف السياق، فاللفظة الواحدة لها في هذا السياق معنى ولا في سياق آخر معنى وسياق آخر ثالث معنى، وهكذا. اللغة العربية اللسان العربي واسع واسع. طيب القاعدة الثالثة، لما هننظر إلى أن المعنى هذا أو اللفظة دي معناها مختلف في هذا السياق عن هذا السياق عن هذا السياق، لا نظن أن هذا الاختلاف يرجع إلى حقيقة ومجاز، فهو حقيقة في الوضع هذا ومجاز في غير، وإنما نقول هو حقيقة في كل وضع، هو حقيقة في كل وضع. فما قول الأسد حيوان مفترس، هذا حقيقة في وضعه. طيب أقبل الأسد أريد به محمدا، حقيقة في الوضع هذا. أسد السنة كذا، حقيقة في الوضع هذا. ما أقول هو حقيقة في موضع ومجاز في موضع آخر، لأن الدلالة التركيبية للسياق جعلته حقيقة فيه، الدلالة التركيبية للسياق جعلته ماذا؟ حقيقة فيه. لكن لما أسألك مثلا ما الأسد، أتقول لي مثلا حيوان مفترس وكذا، ده دلالة إفرادية. لكن أما أقول لك، أما أقول لك أقبل الأسد، فالأسد السنة، مثل ما أقول لك ما السيف، لكن بخلاف خالد بن الوليد سيف الله المسلول، هذا حقيقة وهذا حقيقة وهذا حقيقة وهذا حقيقة. نعم، فهذه قاعدة مهمة جدا. نعم،
فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم،
فالكلمة الواحدة كلها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. نعم،
فلفظ القرية مثلا
يعني
يراد
كلمة كدلالة إفرادية يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. طيب وتركيب الكلام يفيد معنى أيضا على وجه ومعنى آخر على وجه. نعم،
فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى.
نعم، مثال ذلك. طيب نقول كده مثال على اختلاف المعنى باختلاف السياق، مثال على اختلاف المعنى باختلاف السياق. لفظة أو كلمة القرية، لفظ القرية قد يراد به القوم طارة ومساكن القوم طارة أخرى. لفظ القرية، ها، فمن الأول يراد به القوم، ها،
فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا.
طيب هنا الهلاك يكون للقرية المساكن ولا لأهلها؟ لأهله. أو معذبوها، وإحنا نعذب المساكن، نعذب أهلها، نعذب الساكنين، يبقى هذا المراد من القرية إيه؟ الأهل. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها، تبقى البيوت فيها مطرف وكذا، يبقى هنا إيه؟ الأهل. طيب جيد. ومن الثاني،
ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إن مهلك أهل هذه القرية.
طيب الثاني إن مهلك أهل هذه القرية، يبقى هنا فصلنا الأهل عن القرية، القرية المرضنا ماذا؟ المساكن، أهل البلد. فحينما تقول مثلا البلد دي بلد صعبة، البلد دي بخلة، البلد دي كرمة، البلد هذه كذا، المراد بالبلد أهل البلد. لكن أنا سأؤدب أهل هذه البلد، أنا سأكافئ أهل هذه البلد، أصبح البلد هنا إيه؟ المساكن. يبقى عند البلد البلد، القرية القرية، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. يبقى ما المراد؟ ها؟ أهل القرية. طيب إن مهلكوا أهل هذه القرية، يبقى ما المراد؟ طب واسأل القرية الأهل، يبقى نقول مثال القرية فيراد بها الأهل، كما في قول الله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، ويراد بها المساكن كما في أهل هذه القرية. نعم. ونقول
وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس.
طيب صنعت هذا بيدي، قال تعالى لما خلقت بيدي، ما الفرق؟ ما الجامع والفارق بين هذين؟ اكتب ساكن. ما الجامع والفارق بين هذين السياقين؟ صنعت هذا بيدي وبين قول الله عز وجل لما خلقت بيدي. الجواب: أما الجامع فإثبات صفة اليدين على الحقيقة بدلالة الإضافة، بدلالة الإضافة، إثبات صفة اليدين حقيقة بدلالة الإضافة. وأما الفارق فاتباع الصفة للموصوف، فاتباع الصفة للموصوف، فتكون صفة اليدين على حسب الموصوف. فتكون مناسبة له، فلله يدان طريقان به، وللمخلوق يدان تناسبانه، وللمخلوق يدان تناسبانه. ولا يلزم من إثبات اليدين للخالق والمخلوق المماثلة، المماثلة. نعم.
وتقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني.
نعم. ولماذا يريد أن يقول هذا؟ يعني نستطيع أن نقول ما ثمرت هذه القاعدة، ما ثمرت هذه القاعدة؟ الجواب: ثمرت هذه القاعدة، ثمرت هذه القاعدة نفي المماثلة بين صفات الخالق والمخلوق. يقول الشيخ العثيمين في مثال ما زيد إلا عندك وما عندك إلا زيد، فيقول: فالمعنى المستفاد من المثال الأول اللي هو وما زيد إلا عندك أنه لا يوجد أحد عند هذا المخاطب إلا زيد، اللي هو ما عندك إلا زيد، معناه لا يوجد أحد عندك إلا ماذا؟ إلا زيد. ولكن زيدا يجوز أن يكون في مكان آخر. فالحصر إذن في الماكث في المكان، ما عندك إلا زيد، يعني لا يوجد عندك في هذا المكان إلا زيد، وتقول ما زيد إلا عندك، فحصرت زيدا في المكان وأنه ليس إلا عندك، فلا يوجد في مكان آخر. ولكن قد يوجد أناس آخرون عند المخاطب، ما زيد إلا عندك، زيد ليس فيه مسجد وليس في شارع، ما زيد إلا عندك، لكن هل هذا يمنع المشاركة؟ ما زيد إلا عندك وعبد الرؤوف ومحمد وإبراهيم وياسر وكذا، عندك آخرون، فما زيد إلا عندك. طيب لكن ما عندك إلا زيد، اختصاص إيه؟ زيد بالمكان، اختصاص زيد بمكانك أنت، لا يوجد في مكانك أنت إلا زيد. إذا ما الفرق بين ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك؟ ما عندك إلا زيد إثبات حضور زيد ونفي ما سواه عندك، ما عندك إلا زيد، ما عندك عوض ولا عندك حسن ولا عندك فلان. طب ما زيد إلا عندك؟ زيد ليس في مكان آخر إنما هو عندك أنت. طيب وقد يكون معه إبراهيم وعلي وأحمد وكذا، يبقى حصر في جملة فيها حصر لزيد باعتبار الحضور فليس إلا، وحصر لمكان زيد في العبارة الثانية، حصر الحضور عندك في زيد، ما عندك إلا زيد، وحصر الأماكن لزيد عندك، ما زيد إلا عندك. يبقى حصر باعتبار حضور، حصر باعتبار مكان، حصر باعتبار حضور، ما عندك إلا زيد، وننفي جميع الحضور إلا زيد. ما زيد إلا عندك حصر باعتبار الأماكن بالنسبة لزيد، زيد ليس متواجدا إلا ماذا؟ إلا عندك. ولو جبنا يعني مثال يكون أوضح ونستفيد منه في القاعدة، هنقول إيه؟ نقول إيه؟ نقول مثلا فلان له يد علي ويد فلان علي، لأن هذه متعلقة بالصفات. فلان له يد علي، معنى اليد هنا النعمة والجميل، يد فلان علي، معنى اليد هنا اليد الجارحة، والفارق هو الإضافة والإطلاق. فإذا أضيفت اليد فالصفة، يد فلان علي يبقى يده الحقيقية، وإذا أطلقت اليد لفلان يد علينا أولت بس، يبقى هذا معنى متقارب. زي ما عندك إلا زيد، ما زيد إلا عندك، هذا صحيح، لكن نقلبها فنجعلها إيه؟ مثال اللي هو يد زيد علي لزيد يد علي، ردا على تحريف المحرف لما يأتي يفسر بل يداه مبسوطتان، يقول اليد في اللغة كذا، احنا ما طلبنا اليد، احنا طلبنا اليدان، يداه، نريد يداه، تفسير يداه ما هو تفسير يد، تفسير يداه. فانت هربت، انت سرقت الكحل من العين، انت وضعت الدهن في اللحم بطريقة لبقة، لحمة حمراء جيدة، خذ، وهو قد وضع نصف كيلو دهن في اللحم من تحت، حرفة محترفون. أو نفس المسألة، نفس المسألة، بل يدهم بسطان اليد في اللغة كذا، ويجيب لك شواهد شعرية، عشرات الشواهد، عشرات الشواهد في اليد، مش في اليدان، مش في يداه، مش في يدي. نعم نعم، خليها بعدين عندها، خليها بعدين بس.
قال وقد انقسم الناس،
اكتب ورقة نعم.
قال وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من
إذا
جعلوا
تقر الأول إذا تقر هذا فظاهر نصوص الصفات ما تبادر منه إلى هذه المعاني. وقد انقسم الناس فيه ثلاثة أقسام. يبقى هنا نقول انقسام الناس في الظاهر في ظاهر النصوص إلى ثلاثة أقسام. انقسام الناس في ظاهر النصوص إلى ثلاثة أقسام. نعم.
قال القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم.
الله أكبر. لأن النبي قال إلا واحدة. قال ما هي صدق؟ قال الجماعة. نعم. يقول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقى ذات على ذلك ولا أم السلف. يبقى القسم الأول في التعامل مع الظاهر من جعل الظاهر المتبادر منها الموافق للغة العربية معنى لائقا بالله وليس معنى غير لائق. يبقى الظاهر لابد يكون معنى لائقا لله. نعم. يعني أنا ما أجعل الظاهر بل يداه مبسوطة أقول أخذ الظاهر كظاهر الممثلة الظاهر أن اليدين صفتهما كذا وكذا وكيفيتهما كذا وكذا. لا ده الظاهر هذا لا عندك أنت. لكن نقول الظاهر هو إثبات اليدين حقيقيتين لكن نفوض الكيفية. أنت قلت يدين حقيقيتين لكن مثلت. نعم.
وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر.
استوى على ارتفع وليس الظاهر استولى. نعم. وقد أجمعوا
على ذلك كما نقله ابن عبد البر رحمه الله فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة.
نعم.
وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله وسائر الأئمة. انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم رحمه الله.
نعم.
قال وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين.
ما المذهب الصحيح هنا؟ اللي هو إجراؤها على ظاهرها وأن المتبادر من هذه المعاني إنما هو اللائق بالله ليس غير اللائق بالله. نعم.
قال لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف.
نعم.
الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه وكلاهما باطل وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
تمام. يبقى إذن القسم الأول يبقى نقول كذا ما أقسام الناس في العمل بالظاهر ما أقسام الناس في العمل بهذا الظاهر من المعاني؟ الجواب القسم الأول أهل السنة والجماعة وهم الذين جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك وهذا هو الحق، لأنه الأخذ بظواهر النصوص. طيب القسم الثاني، نقول القسم الثاني ها،
قال القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟
يبقى إذن المذهب الثاني مذهب المشبهة. اكتب، احنا عندنا رحمك الله، بعد المذهب الاول مذهب اهل السنه والجماعه وهو اجراؤها على الظاهر وتفسيرها بالمعاني اللائقه بالله. طب المذهب الثاني مذهب المشبهه، وهم من جعلوا ظواهرها التشبيه، فلم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وهذا باطل، وهذا مذهب باطل من وجوه، وهذا مذهب باطل من وجوه.
الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها،
ألف أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، أنها جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منه فيكون باطل. يبقى مخالفة الفهم هذا لفهم السلف. فإن قال المشبه،
فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض.
نعم، يعني أنت مذهبكم في هذا باطل، لأنهم قالوا إن لا نفهم من هذه الصفات إلا ما نفهمه من صفات المخلوقين، يبقى صفات الخلق صفات المخلوقين. نقول هذا باطل من وجوه. الأول أنكم تقولون أنتم أخذتم بظاهر القرآن وأثبتتم الظاهر هذا، أتاب ألم تقرأوا قول الله ليس كمثله شيء؟ يبقى إذا لا يمكن أن تكون صفات الخلق صفات المخلوق، قرأتم هذا فعلى ما انحرفتم عنه وأنتم تدعون العمل بالظاهر. نعم، الثاني
قال ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض.
نعم، إذا كنت تقول أنا لا أفهم من الصفات أن إلا أنه ما يكون للمخلوق يكون للخالق، أو ما يكون للخالق يشبه المخلوق، يبقى تشبيه الخالق بصفات المخلوقين، تشبيه الخالق بصفات المخلوقين. نقول طيب بناء على هذا يلزمك أن تجعل ذات الخالق كذوات المخلوقين، فيقول لا نثبت لله ذات لا يمثلها ذوات. قلنا يلزم أن تثبت لله صفات لا يمثلها صفات. الثالث
ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين المخلوق بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
تمام، يبقى إذا المذهب الأول مذهب أهل السنة في التعامل مع الظواهر، وهو أنهم يثبتون ظواهر لائقة بالله، كما هو ظاهر القرآن. طيب المذهب الثاني مذهب المشبه، وهو أنهم أخذوا من هذه الظواهر مشابهة الخالق للمخلوق، ويقولون لا نثبت لله عز وجل إلا ما ثبت المخلوق. نقول أنتم خرجتم عن هذا الظاهر بأمور: واحد، أن الظاهر الذي في القرآن ليس كمثل شيء من السمع البصير، وأنتم جعلتم له مثل. طيب الثاني، أنكم جعلتم الذات بخلاف الصفات، فلم تجعلوا ذات كذوات المخلوق، وقلتم نثبت ذات لا يمثلها ذوات. نقول ويلزمكم أن تثبتوا صفات لا يمثلها صفات. الأمر الثالث، أنكم تثبتون التفاوت بين المخلوقين، وهذه ضرورة عقلية، يعني للفيل يدان طريقان به، وللقط يدان تناسبانه، وأنتم لا تقولون بأن من لازم إثبات اليدين هنا أن يكون مثلها هنا. فإذا أنتم قلتم بالتفاوت بين المخلوقين، فعلما نفيتم التفاوت بين الخالق والمخلوق؟ يبقى هذا رد على الممثلة. يبقى المذهب الثاني مذهب الممثلة، وهم الذين جعلوا الظواهر على ما يقع بين المشابهة بين الخالق والمخلوق، والمثالة بين الخالق والمخلوق، وهذا مردود بهذه الأمور التي ذكرنا. طيب القسم الثالث، ها؟
القسم الثالث، من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف.
طيب ما الفرق بين المذهب الثالث والثاني؟ طالما أنه يقول، قال المذهب الثاني من جعل الظاهر متبادل في نصوص الصفات معا باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. طيب القسم الثالث، من جعل المعنى المتبادل في نصوص الصفات معا باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. يعني القسم الثالث وهو التشبيه نفس القسم الثاني وهو التشبيه. نقول القسم الثالث ماذا؟ جعلوا الظاهر اللي فهموه هو التشبيه فعطلوا وحرفوا، إنما الآخرون في الثاني فمثلوا، جعلوا الظاهر التشبيه فمثلوا، وجعلوا خلق المخلوق. طيب القسم الثالث قسم بقى المعطلة، وقع التشبيه في الأذهان أولا وظنوا أن ده الظاهر متبادر، فقالوا هذا ما يليق أن يكون الله مصفا بهذا، فعطلوا. عطلوا إما بالتعطيل المطلق وإما بالتحريف، وقالوا فيه يراد بهذه الألفاظ كيت وكيت. سؤالا، نقول خلاصة مذاهب الناس في التعامل مع ما يتبادر من ظاهر النصوص من معاني، خلاصة مذاهب الناس في التعامل مع ما يتبادر من معان من ظاهر النصوص، ما خلاصة مذاهب الناس؟ الجواب، خلاصة مذاهب الناس ثلاثة. واحد، مذهب أهل السنة والجماعة، وهو إثبات المعاني على الوجه اللائق به سبحانه، إثبات المعاني على الوجه اللائق به سبحانه، وهو المراد من الظاهر، وهو المراد من الظاهر. طيب الثاني مذهب الممثلة، نعم أنا بعيد تاني، ما عارف كده، أنا بعيد تاني، يعني مذهب بعيد تاني. طيب المذهب الثاني مذهب الممثلة، وهو من جعل الظواهر هذه على ظاهرها ف فلم يفرقوا بين خلق ومخلوق، وده مذهب المشبهة. طيب القسم الثالث مذهب المعطلة، مذهب المعطلة، وهو من جعل هذا المعاني المتبادرة من هذا الظاهر، المعاني المتبادرة من الظاهر التشبيه والتمثيل، فأرادوا تنزيه الله عنها، تنزيه الله عن التمثيل، فأرادوا تنزيه الله عن التمثيل، فأرادوا تنزيه الله عن التمثيل فعطلوها، فعطلوها إما تعطيلا كاملا للأسماء والصفات، أو جزئيا للصفات دون الأسماء، وإما تعطيلا بالتحريف، وإما تعطيلا بالتحريف كالأشاعرة ومن نحى نحوه. يبقى إذن احنا خلاصة اليوم في العقيدة عندنا قاعدتين، القاعدة الأولى كانت قاعدة ايه؟ انه الصفات بالنسبة لنا معلومة من وجه وهو المعاني، ومجهولة من وجه وهو الكيفية. طيب القاعدة الثانية بالنسبة لظواهر النصوص، المعاني المتبادرة منها ايه؟ اما حقائق على ما تليق بالله، وده ما تبقى السنة جماعة، إما أن المتبادر منها لا فرق بينه وبين خلق المخلوق، وده مذهب الممثلة، وإما المتبادر منها هو التشبيه لكن لا يليق أن ننسبها إلى الله، فعطلوا هذه الظواهر تعطيلا كاملا أو حرفوه. بس ده درس اليوم، كل هذا الدرس نختصره في هذا، ده درس اليوم، أن المراد من الصفات من جهة المعاني معلومة ولا مجهولة؟ معلومة. من جهة الكيفية معلومة ولا مجهولة؟ طيب تمام. طب المعاني الظاهرة دي نتعامل معها ايه؟ المذاهب فيها ايه؟ ماذا أهل السنة قالوا؟ قالوا بأن هذه المعاني على ما يليق بالله عز وجل نثبتها ولا نعطلها. طب والمذهب الثاني مذهب الممثلة، قالوا المعاني المتبادرة هي التمثيل، فنثبت للخالق ما يثبت لماذا؟ للمخلوق، ولم نفرق. ده منهج الممثلة. ومنهج المعطلة قالوا مثل الممثلة تماما، ان هو ايه؟ المعاني هو التمثيل، لكن الممثلة مثلوا، وهؤلاء قالوا لا هذا ما يليق بلا فيه فعطلوا. طيب الرد بقى على المعطلة ده بيطول، فبنرجئه للدرس القادم. يبقى بنقف عند الرد على المذهب الثالث، على المذهب الثالث، المذهب الثالث هو مذهب ايه؟ المعطلة. نكمل بعد المغرب إن شاء الله.
بعض نعم. الإخوة بيسأل بيقول قول الله عز وجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، قال يقول الأشعري فما فضل آدم على الأنعام وكلاهما خلق بيد الله عز وجل، فكيف نجيب على ذلك؟
هو معنى هنا بأيدينا اختلف العلماء فيه، أولم يروا أن خلقنا مما عملت أيدينا يعني مما عملنا، عملنا مثل ما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بما كسبت ماذا؟ كسب الناس، وليس ماضي الأيدي، الأيدي اللي هي إيه؟ وإنما كسب الناس. فكذلك أيضا مما عملت أيدينا أنعاما، فالمراد مما عملنا. نعم. سنكمل بعد المغرب إن شاء الله.